إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الرابع في تفسير سورة البقرة، وهذا هو المجلس الأول، ونحن اليوم في اليوم الخامس من جمادى الثانية من عام 1438 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تفضل الشيخ.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ومن الناس هم طائفة المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. نزلت في منافق خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف على ذلك فيقول: يشهد الله على ما في قلبي من محبتك أو من الإسلام. ألد، الألد الشديد الخصومة، وإذا تولى أي أدبر وذهب عنك يا محمد، سعى في الأرض مضى فيها يبذل مجهوده ليفسد فيها بما يصنع من التخريب، كالتدبير على المسلمين بما يضرهم وإعمال الحيل عليهم، ويهلك الحرث الزرع والنسل الأولاد، والله لا يحب الفساد، يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين وما فيه فساد الدنيا. وقيل معناه أن يلي الظالم الملك فيفسد في الأرض فيمسك الله المطر فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل. أخذته العزة بالإثم، أخذته الحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق. وقيل معناه حملته الغلبة وشدة النفس على الإثم، وقيل أي ارتكب الكفر تعززا واستكبارا، فحسبه جهنم، أي كافيه جهنم معاقبة وجزاء. المهاد لغة هو الموضع المهيئ للنوم، فهي لهم أذم موضع ينزلونه.
يقول الله عز وجل: ومن الناس. هذا الكلام تفسير وإيضاح لما جاء في آيات الحج السابقة، حيث يقول الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء هذا في إيضاح الفروق بين الناس فيما يدعون به ربهم في الحج، ثم يعني أتبعه زيادة في الإيضاح فقال: ومن الناس، ثم وصف هؤلاء بأنهم قوم قولون، يعني يحسنون القول ولكن لا رصيد لهم في العمل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول الله شهيد على ما في قلبه، كأنه يدعم كلامه بأن يقول: الله يعلم أن في قلبي محبتك يا محمد أو محبة الإسلام. وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة. وإذا تولى، تولى ذكر المؤلف فيها قولين: الأولى تولى أي أعرض، وهذا معنى ظاهر يبدو للإنسان من أول وهلة، وهو كثير في القرآن بهذا المعنى، تولى بمعنى أعرض. والثاني وهو المعنى الذي أشار إليه المؤلف في نهاية الكلام: تولى أي تملك، صار ملكا أو سلطانا أو صاحب ولاية. وإذا تولى سعى في الأرض، وعبر بسعى للدلالة على قصد الفساد والاجتهاد فيه، ليفسد فيها بأنواع الفساد. ومن الفساد الذي لا ينتبه له هؤلاء نشر المعاصي والرذيلة والفاحشة في الأرض، فإن ذلك يتسبب في فساد معايش الناس، فيقتقل الأمطار وتفسد الزروع والضروع وتكثر الأمراض، كل ذلك بالمعاصي. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ليفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له هذا، مما يستدل به من قال إن معنى قوله تولى أي تملك وصار صاحب سلطة، لأن هذه هي العادة الجارية فيه، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي حملته الحمية على عدم قبول الوعظ أو قول اتق الله، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم أي كفيه جهنم، ولا بئس المهاد أي الموضع المهيأ له يوم القيامة، لأن المهاد يطلق على الفراش الذي ينام فيه الطفل. نعم.
يشري أي يبيع نفسه في مرضات الله، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع صهيب، ربح. نعم. البيع صهيب.
هذه في مقابل النوع الأول. النوع الأول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. النوع الثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ما عنده كلام، عنده فعل، ثم هذا الفعل يعني عظيم جدا، وهو أنه يبيع نفسه لله. وكلمة شرى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى، فهي من الأضداد، تأتي للمعنيين. ولذلك اختلف المفسرون في قول الله عز وجل: وشروه بثمن بخس، هل هي بمعنى اشترته القافلة أو باعه إخوته؟ قولان، بسبب أن الكلمة تصلح بمعنى اشترى وبمعنى باع. قال: يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ماذا حصل؟ يقال إن سبب نزولها هو قصة صهيب الرومي رضي الله عنه، فإنه لم يكن من أهل مكة، وكان عربيا لكن لم يكن من أهل مكة، فجاء إليهم واتجر وصار له مال، فلما جاء الإسلام أسلم، ولما جاءت الهجرة أراد الهجرة، فلحق به المشركون يريدون أن يصدوه ويردوه، فنثر كنانته وقال: إنكم تعلمون أني رامي، وإنه لن يستطيع أحد أن يخلص إلي، وفي جعبتي سهم. فكانوا يعلمون ذلك عنه، فقالوا: لكن لن نخليك، يعني لن نتركك تذهب. قال: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلوني؟ قالوا: نعم. قال: فإن مالي في موضع كذا وكذا، فخذوه. فخلوه، فلما دخل المدينة سمع به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يعني تصوروا، الرجل ترك الدنيا حقا، البيت وكل شيء تأثره والدنيا، من أجل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل خسر؟ ما خسر والله، لأن الله سبحانه وتعالى يعوض أمثال هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، إيش؟ وسعة، سعة في الأرض وفي السكن وفي المال وفي كل شيء. قال: والله رؤوف بالعباد. رؤوف تقرأ عندنا رؤوف، وتقرأ في رواية أبي بكر عن عاصم رؤوف بالعباد في كل مواطنها في القرآن. نعم.
ودخلوا في السلم كافة. لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مؤمنين وكافرين ومنافقين، أمرهم بعد ذلك بالدخول في الإسلام كله بألسنتهم وقلوبهم جميعا، وأن يدخلوا في جميع شعب الإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تقفوا أثره، ولا تطيعوا ما يأمركم به من الشبهات والمعاصي، ليضلكم ويخزيكم
ويخزيكم
فإن زللتم ضللتم وعرجتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات آيات الله الدالة على أن الدخول في الإسلام هو الحق فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يعجزه الانتقام منكم حكيم لا ينتقم إلا بحق.
بعدما أمر الله سبحانه وتعالى أو بين الله عز وجل أصناف الناس قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام، السلم إذا جاء بهذه الصفة فالمقصود به الإسلام، ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام كله. ومن العجائب أن هذا جاء بعد أن اكتملت شرائع الدين وأركان الإيمان. شوف أركان الإيمان في آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ثم قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، ثم والمقيمون وإيش قال والمقيمون لا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، فذكر الصلاة والزكاة ثم ذكر الصيام بعدها ثم ذكر الحج، ثم قال هنا يا أيها الذين آمنوا إيش ادخلوا في السلم كافة. إياكم أن تكونوا كما كانت عليه اليهود يأخذون من الدين ما يشاءون ويدعون ما لا يريدون، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. خذوا الإسلام كله، حتى وإن حصل منكم تقصير في بعض الأبواب فإن هذا التقصير يبقى عثرة لا يكون أصلا، يعني تقول والله أنا سأقبل الإسلام إلا الصيام أو إلا الزكاة، لا ما يصلح هذا. لكن لو أن إنسانا قبل الإسلام كله ومرة من المرات فاتته الصلاة أو حصل منه نقص في الزكاة أو أفطر يوما، هذه تجبر بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك. ولذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين كله ولا تتخير، لأنه ليس من حقكم أن تتخير، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، لأن ترك السلم أو ترك الإسلام في جانب من جوانبه هو من اتباع خطوات الشيطان. فالشيطان لا يأتي إليك ويقول لك دع الإسلام انبذ الإسلام فإنه لا خير فيه، وإنما يأتي إلى شيء آخر، طلب العلم إلى متى، فيبدأ بك في العلم ثم بالعمل، صلاة الجماعة ثم صيام النافلة قيام الليل تلاوة القرآن، يبدأ يجردك من أسلحتك وحصونك إلى أن تصل إلى مرحلة العراء وترك جميع شعائر الإسلام. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي ضللتم وانحرفتم عن الحق من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهنا لم يذكر العقوبة بل ذكر اسمين من أسماء الله دالين على العقوبة، قال فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يغلب، ممتنع على من أراده بسوء، إذا أراد أن يعاقبكم فلا أحد يرده عن ذلك لأنه عزيز، وحكيم لأنه لا يمكن أن يوقع العقوبة إلا في مكانها، ويوقع في كل أحد عقوبة تناسبه. وهذه الطريقة القرآنية تدلنا على أن أسماء الله لها معاني وليست أعلاما مجردة، ليست مجرد أعلام ليسمى الله عز وجل بأسماء كثيرة وهذه الأعلام لا معنى لها، لا، لها معاني، بدليل أنه لم يقل فاعلموا أنه سيعاقبكم لأنه عزيز حكيم، لا، قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني عزيز فينتقم منكم وحكيم يوقع العقوبة المناسبة بكم. نعم.
هل ينتظر التاركون للدخول في السلم إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء وللحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة أي سوف تأتي الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم. والغمام السحاب الرقيق الأبيض. وقضي الأمر أي هو واقع لا محالة، أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم.
يقول الله عز وجل هل ينظرون، ينظرون إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى ينتظرون، ينتظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء يوم القيامة، كما قال في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. وكيف يجيء الله سبحانه وتعالى؟ نقول هذه صفة من صفات الله لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن كيفيتها، لأن الكيفية أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كنا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى فنحن لا نعلم صفاته. ونقول فيها ما قال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف إيش مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه هي عقيدة أهل السنة في كل أسماء الله وصفاته، يعني طريقة منسجمة منضبطة لا خلاف فيها. المعاني عندنا ظاهرة نفهمها جيدا، ولكن الحقائق لا نعلمها لأننا لم نخبر بها من الله، ولم يخبرنا بها رسول الله، وليس لله مثيل حتى نقيس الله سبحانه وتعالى بمثيله، تعالى عن المثيل والنذير والنظير جل جلاله. فمدام كذلك إذا نحن نسلم هذا الأمر له جل جلاله. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي السحاب، والملائكة أيضا يأتون لفصل القضاء، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم.
سل بني إسرائيل أي اسأل يا محمد واسألوا أيها المؤمنون، اسألوا بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم وكيف عوقبوا شديد العقاب عندما بدلوا نعمة الله كفرا. فكذلك من دعي من الناس إلى الدخول في الإسلام كافة فأبى وكفر بآيات الله، من آية بينة هي البراهين التي جاء بها أنبياؤهم نعمة الله هدايته ودينه، وتبديلها الكفر بها بدل شكر الله عليها. فإن الله شديد العقاب، فيه من الترهيب والتخويف ما لا يقدر قدره.
هذه الآية جاءت بعد قوله فإن زللتم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كأنه يستشهد بالتاريخ، يعني إن أشكل هذا الأمر عليكم وأمنتم عقوبة الله فتأملوا حال بني إسرائيل وهم في جزء منهم في جزيرة العرب، تعلمون أخبارهم وتستطيعون أن تصلوا إلى هذه المعلومات التي أحلتم عليها. سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي حجة واضحة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يعني يكفر بنعمة الله ولا يشكرها ولا يستجيب لها، فإن الله شديد العقاب. وهذا تهديد لأولئك الذين لا يستجيبون لأمر الله ولا يمتثلون وحيه. نعم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة، والمسلم لم يفتتن به بل أقبل على الآخرة. ويسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء، ليس حظهم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر وأساطين الضلال، الذين يرون عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذي يكون من ناله سعيدا رابحا ومن حرمه شقيا خاسرا. وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأنهم في الجنة والكفار في النار.
يبين في هذه الآية ما هو السبب الأهم في ضلال الضالين وكفر الكافرين، فيبين أنها الحياة الدنيا، وإلا فالحق واضح والأدلة بينة، لكن ركون الناس إلى الدنيا وحبهم لها جعلهم يؤثرون الضلالة على الهدى. فيقول الله عز وجل زين للذين كفروا، من المزين؟ الله سبحانه وتعالى زينها ابتلاء واختبارا. قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وهذا التزيين جعلهم طبعا يسعون فيها ويكونون أغنياء، وحملهم على الكبر، يظنون أنهم حصلوا الدنيا بجهدهم وقوتهم، فلأجل ذلك يستضعفون المؤمنين ويسخرون منهم. قال الله عز وجل: ويسخرون من الذين آمنوا. لكن الله عز المؤمنين بقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الدنيا يا إخواني كلها لا تساوي شيئا عند الله، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، فليست محلا للجزاء. ولذلك إذا رأيت الكافر يتنعم أو يعني ينبسط في الحياة وعنده شيء من زهرتها، لا تلتفت إلى شيء من ذلك، لأنها الدنيا كلها لا تساوي شيئا، كلها منذ أن خلقها الله وإلى أن تزول ليست بشيء أمام ملك الله وأمام النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الجنة في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط، لا أتذكر أنه مر في حياتي شيء من البؤس. ينسى الفقر والديون والهم والمرض والبلاء والسجن والمطاردة والهجرة والتعب والنكد، كل ذلك ينساه في غمسة واحدة. فكيف إذا عاش حياته كلها الخالدة المخلدة في الجنة؟ هل سيذكر الدنيا؟ لا يكاد يذكر منها شيئا، إلا أن يلهمه الله أن يذكر شيئا منها. قال: ويسخرون من الذين آمنوا، هنا وقف لازم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم.
كان الناس أمة واحدة، أي كانوا كلهم على دين واحد هو الإسلام، بين آدم ونوح، وقيل المراد نوح ومن في سفينته، فقد كانوا على التوحيد، ثم تطاولت القرون وانتشرت عبادة الأوثان، فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر، فبعث الله النبيين لهداية البشر مبشرين ومنذرين، البشارة لأهل الإيمان وصلاح الأعمال، والنذارة لأهل الكفر والفساد، وأنزل معهم الكتاب، أي جنس الكتب السماوية، ليحكم، أي ليكون الكتاب السماوي حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من العقائد وشؤون الغيب وحسن الأعمال وحسن الأعمال وقبحها، وما اختلف فيه، أي في الكتب السماوية السابقة، وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى، إلا الذين أوتوه، أي أوتوا الكتاب بغيا بينهم، أي لم يختلفوا إلا للبغي، أي الحسد والحرص على الدنيا، بدلا من أن يكون الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم بإذنه بأمره. عن أبي هريرة قال: قال رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وأول الناس دخولا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
هذه الآية يا إخواني تؤرخ للعقيدة، هذه تاريخ العقيدة، على أي شيء كان الناس أول ما أهبط آدم؟ كانوا على التوحيد الخالص، والشرك شيء طارئ أحدثه الناس بفتنة جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم، وإلا فليس من الفطرة ولا من العقل ولا من التاريخ. يعني إذا أردت أن تستند للتاريخ، فأول ما أهبط الله آدم بقيت ذريته زمانا طويلا على التوحيد الخالص، لا يشركون مع الله شيئا، بقوا على ذلك 10 قرون حتى أحدث قوم نوح الشرك، وكانت بدايته اتباعا لخطوات الشيطان. كان فيهم قوم صالحون، فلما مات هؤلاء القوم الصالحون قال لهم الشيطان: لو صورتم صورا على أولئك القوم الصالحين، فإذا تذكرتموهم ورأيتموهم يعني تحمستم وزدتم في العبادة، فصوروا تلك الصور ووضعوا تلك التماثيل، فذهب الذين صوروها فجاء قوم من بعدهم، فقال لهم الشيطان: إنما كان آباؤكم يعبدون هؤلاء، فعبدوها، فبدأت عبادة الأصنام في البشرية. انظروا، قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي يعني أن بعثة النبيين جاءت لهذا الغرض العظيم، وهو تصحيح اعتقاد البشرية في جانب التوحيد. قال: وأنزل معهم الكتاب، أي أنزل معهم الكتب. الكتاب هنا اسم جنس يراد به الكتب. قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم، هذا الكتاب، بين الناس فيما اختلفوا فيه، يبين الحق من الضلال، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمر التوحيد والشرك، هل لله ولد أو ليس له ولد، إلى آخر ما هنالك من الخلافات التي حصلت بين الفريقين. قال الله عز وجل: وما اختلف فيه، أي في هذا الكتاب، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. يعني هذا تعجيب من القرآن في حال المختلفين، أنهم أوتوا كتبا واختلفوا بعدما جاءت الكتب، اختلفوا في الحق الذي أوتوه. قال: وما اختلف فيه، أي في الكتب السماوية السابقة، وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى، إلا الذين أوتوه، أي أوتوا الكتاب، بغيا بينهم، أي اختلفوا لأجل البغي لا لشيء آخر، لم يكن هناك ما يدعو إلى الاختلاف. فمحمد صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب المقدسة عند اليهود وعند النصارى، وكانوا يعلمونه بصفته التي بعث عليها، وصفاته المذكورة في الكتاب المقدس التوراة والإنجيل صفات واضحة جلية لا يمكن أن يلتبس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره، لكن لما رأوه ليس منهم بغوا وحسدوا، قالوا: لا، ما دام من العرب لن نقبل، ما دام لم يبعث منا لن نرضى. فالذي جعلهم يختلفون هو البغي. قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن يا إخواني، ليست العبرة في الحق بمعرفته، العبرة في الحق بإيش؟ باتباعه والخضوع له، تخضع للحق، لا أن تكون بس عارفا به، لأن اليهود يعلمون والنصارى أيضا يعلمون وقد علموا، وسيأتينا إن شاء الله في سورة آل عمران أن النصارى لما جاءوا، نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأراد منهم المباهلة أبوا. لماذا أبوا؟ قال: تعالوا نباهل، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما الذي جعلهم يأبون؟ الذي جعلهم يأبون أنهم يعلمون أنه رسول الله، قالوا: والله لئن دعا عليكم هذا لا يبقى منكم أحد. فصالحوا، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفع له الجزية. نعم شيخ.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان قبلكم من أتباع الأنبياء، لتصبروا كما صبروا، مستهم البأساء، الفقر المدقع، والضراء هي الأمراض والجراحات في سبيل الله، وزلزلوا، خوفوا وأزعجوا إزعاجا شديدا، حتى يقول، أي استمر ذلك إلى غاية هي قول الرسول ومن معه متى نصر الله. قال هذه المقالة لطلب النصر واستبطاء حصوله واستطالته، فانه بقوله: ألا إن نصر الله قريب.
هذه الآية يا إخواني هي بلسم للمؤمنين، وهي عربون الصدق، بمعنى لا تظن أنك إذا آمنت وصدقت برسول الله وقبلت هذا الوحي إلا أن يبتليك الله ليظهر هل أنت صادق، أو لأن الإيمان ترى فيه مكاسب دنيوية فأنت مؤمن لأجل هذه المكاسب، فيبتلى الإنسان ليرى هل يصبر أو لا يصبر. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: إيش؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فبين أن البلاء لازم للإيمان. قال هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء أي الفقر، والضراء أي الأمراض وغيرها. مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يصل الحال بهم من شدة البلاء وظلمة الليل عليهم وكثرة الفتن أن يقول الرسول ومن معه من المؤمنين متى نصر الله، يعني أبطأ علينا نصر الله، فهم ينتظرونه بفارغ الصبر. وهذه ما يسمى عند الناس في العصر الحاضر ساعة الصفر، يعني يصلون إلى مرحلة تنقطع فيها آمالهم من كل شيء، فلا يرجون شيئا سوى الله. يا رب قد فعلنا كل ما بأيدينا، ما بقي عندنا الآن إلا أن ننتظر نصرك وفرجك. هنا يقول الله: ألا إن نصر الله قريب. ودائما يا إخواني حصول النصر مقترن بالافتقار إلى الله والذل له جل جلاله، فمتى افتقرنا إليه وذللنا له وأعلنا لربنا بصدق أنه لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة وأننا به وأننا منه وأننا إليه وأنه ليس بأيدينا شيء ولا منا شيء ولا لنا شيء ولا معنا شيء إلا هو سبحانه وتعالى، عند ذلك ينزل نصره. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال: ويوم حنين إيش؟ إذ أعجبتكم كثرتكم. فلامهم على إعجابهم بالكثرة لأنهم نسوا الله سبحانه وتعالى، فعقبهم بأن انهزموا في يوم حنين في أول الأمر، ثم لما ذلوا لله وافتقروا إليه أدالهم على عدوهم. نعم.
يسألونك ماذا ينفقون، سألوا عن الشيء الذي ينفقونه ما هو، فأجيبوا ببيان المصرف تنبيها على أنه الأولى بالقصد، وقد تقدم الكلام فيه، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل كتب أي فرد.
يقول: يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك ستأتينا بعد هذه الآية متتابعة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض إلى آخره. متى جاءت يسألونك؟ جاءت بعدما تقرت العقائد، ثبت الإيمان، شرح الإسلام، اتضح الأمر، صار هناك مسائل. ومع ذلك هذه المسائل المذكورة في القرآن قليلة جدا، يمكن لا تبلغ 12 مسألة، وهذا يدل على أدب أصحاب رسول الله أولا، وثانيا يدل على أن أصحاب رسول الله كانوا أصحاب عمل، ما كانوا أصحاب مسألة ولا جدال، ولذلك مسائلهم في القرآن قليلة جدا ومحصاة. هذا من مسائلهم، استجابوا لأمر الله لما أمرهم بالإنفاق، فهم يقولون لربهم أو يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ينفقون، ماذا ننفق، يعني من الذهب أو من الفضة أو من الطعام أو من اللباس أو من ماذا يا رسول الله؟ فالرسول فالله عز وجل يقول لنبيه: أجبهم يا محمد، لكن ليس عما سألوا عنه، ولكن عن شيء آخر أهم منه. وهذا ما يسمى عند العلماء بجواب الحكيم. جواب الحكيم هو أن يجيب الحكيم عن الأهم من سؤال السائل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال: يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هذا غير محدود، وإنما قال: لا يلبس المحرم. فبين الأشياء التي لا تلبس ليتضح بها الأشياء التي تلبس. تصوروا لو حددها النبي صلى الله عليه وسلم، حدد لنا ما يلبس، لكنا في حرج شديد اليوم، لأن الصناعات اختلفت وأنواع الألبسة تغيرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب الحكيم. وهنا الصحابة سألوا: ماذا ننفق، ماذا ننفق من الذهب أو من الفضة، من الطعام أو من الكساء أو من ماذا؟ قال: لا، هذا ما يهم، أنفقوا من أي شيء، المهم على من تنفق، من تعطوا أموالكم، لمن تعطى، قال: فللوالدين والأقربين واليتامى. وقد بينا معنى اليتامى، وهم اليتيم من مات وأبوه قبل البلوغ، والمساكين وهم الفقراء، سموا بذلك للمسكنة التي تلحقهم بسبب قلة أموالهم. وابن السبيل يعني المسافر المنقطع. قال: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. رغبهم بأن كل خير ولو كان قليلا فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه. يعني لو أنفقت حبة رز أو قمح أو شعير فإنها مسجلة ومحسوبة عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
كتب أي فرض، وفرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به، والمراد بالقتال قتال الكفار. كره، الكره بالضم المشقة التي تكرهها النفوس، وكان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض لذهاب النفس، وعسى أن تكرهوا شيئا لما فيه من المشقة وهو خير لكم، فربما تغلبون وتغفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا شيئا أدعه وترك القتال وهو شر لكم، فربما يتقوى عليكم العدو فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر دياركم فيحل بكم أشد مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم، مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة، والله يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم وأنتم لا تعلمون. عن ابن شهاب في الآية قال: الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد إن استعين به أعان، وإن استغيث به أغاث، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد.
هذه الآية بيّنت أن الجهاد من الفرائض، يعني مما افترضه الله عز وجل على المسلمين في الجملة بغض النظر عن كل فرد من الأفراد، فهو من الفروض في الجملة. وهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ نقول هو نوعان. النوع الأول جهاد الدفع، وهذا فرض عين على من نزل بهم العدو، وهذا النوع لا يلزم فيه استئذان الابن من أبيه ولا الزوج الزوجة من زوجها، كل يجب عليه أن يدفع العدو بقدر ما يستطيع. النوع الثاني جهاد الطلب، وهو أن نخرج لحمل ديننا إلى بلاد الكفار لكي ندعو إلى الله ونفتح البلاد والقلوب لكي ترى دين الله، وهذا يسمى جهاد الطلب، وهو على الصحيح فرض كفاية. فرض يعني واجب، لقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكفاية يعني لا يجب على الجميع، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني المجاهدين والقاعدين، فكيف يعد الله الجميع بالحسنى وبعضهم تارك لواجب أو فرض عيني عليه؟ لا، إنما هو فرض كفائي، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقي. ويدل لذلك ويؤكده قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كان على المؤمنين أن ينفروا جميعا، بل ينفر منهم طائفة ليقوموا بهذا الواجب، ويبقى طائفة يتعلموا ويحفظوا بيضة الإسلام ويفقهوا إخوانهم إذا رجعوا إليهم. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني وأنتم تكرهونه بطبيعته. طبيعي القتال يكره لما فيه من ذهاب الأموال والأنفس ومفارقة الأوطان وحصول البلاء الشديد على الناس، لكن هذا الكره فيه خير. انظروا إلى المسلمين عندما كان القتال قائما فيهم، كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله، كانت أمة الإسلام أمة مرهوبة الجناب، كانت خيرات العالم كلها تأتي إليه، كان المسلم يمشي في الأرض عزيزا لا يسأله أحد عن شيء، ولا أحد يستطيع يرفع لسانه عليه فيقول أنت إرهابي أو أصولي أو وصولي أو متشدد أو صاحب عنف أو إلى آخره. أبدا، الجميع يذل ويذعن للمسلمين. كان المسلمون يعيشون في عز، كانوا يعيشون في رخاء، كانوا يعيشون في خير، كان الواحد منهم لا يحتاج إلى تأشيرة لكي يذهب إلى أي بقعة في الأرض، يذهب ويجيء آمنا مؤمنا. بل لو اعتدى علج على امرأة فصاحت، يسمع الخليفة المسلم في بغداد صدى صياحها فيلبي صياحها بجيش كامل أوله عندهم وآخره عنده. هذا هو العز، هذا هو الخير. ولذلك قال هنا: وهو كره لكم، لكن اعلموا أن هذا الكره فيه خير. ما هو الخير يا ربنا؟ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. العز، التمكين، الحرية، المال والغنائم إلى آخر ما هنالك. قال: وعسى أن تحبوا شيئا، وهي إيش؟ الدعاء وترك القتال، كما هو حال المسلمين اليوم. تركوا القتال وتركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا إعلاء الراية، تركوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما أمروا به. فماذا حصل؟ حصل أن العدو جاء إليه ما تركهم، لأنه لا بد من هذا الصراع. كتب الله هذه الحياة وفيها إيش؟ صراع بين الحق والباطل. قال الله سبحانه وتعالى، وستأتي معنا هذه الآية في آخر درسنا اليوم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلما سقط الدفع من جهة المسلمين فسدت الأرض، فصارت يعني صور الفساد الأخلاقي وغيرها عامة طامة حتى في بلاد المسلمين مع الأسف. وهذا ما كان يعرف ولا كان يرى في بلاد المسلمين. نعم، كان يرى الكافرات وهن يتبرجن ودور البغاء وهي مفتوحة في بلاد الكفار، لكن ما كان هذا يوجد في بلاد المسلمين. الآن هذا يوجد في بلاد المسلمين. ما السبب؟ لأن الدفع وقف. يأتي سؤال: هل لمجرد هذه الآية أقوم أنا وأصحابي ونعلن الجهاد في سبيل الله؟ لا، الجهاد له مقدمات كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد إيش يا إخواني؟ ذروة سنام الإسلام. إيش معنى ذروة سنام الإسلام؟ يعني أعلى شيء فيه. طيب شبهه بإيش؟ كأنه شبه الإسلام بإيش؟ بالجمل. شبه الإسلام بالجمل، والجهاد بأعلى السنام. إذن السنام ذا كيف تضعه أو كيف توجده؟ قبل يحتاج إلى يدين ورجلين وظهر وبطن وأشياء كثيرة جدا، ثم يقوم الجهاد، أليس كذلك؟ فنحن نحتاج إلى وقت طويل حتى نعد أنفسنا ونهيئ أمتنا، ثم إذا انطلقنا بإذن الله استطعنا أن نجعل من جهادنا محققا لما يريده الله منا ومحققا لهذا الشيء الذي نحبه، وقد ذكره الله عز وجل في هذه الآية. وأنتم تلاحظون يا إخوان، الآن المسلمون يقيمون الجهاد كجهاد الدفع في بلادهم. النتيجة ما هي؟ أن العدو يخرج من بلادنا ويجعل النصر لأذنابه في بلادنا، فيحكمنا أذنابه بأسوأ مما كان يحكمنا به الكافر نفسه. يعني انظروا مثلا في بعض الدول الإسلامية، لما خرج المستعمر ماذا حصل؟ جاء أذناب المستعمر. يقول لي أحد الشباب الأفارقة: قلت بلدكم ماذا كانت؟ قال: كانت تحت الاستعمار الفرنسي. قلت: بعد الاستعمار؟ قال: بعد الاستعمار جاءنا الاستحمار، يعني صرنا حميرا بعد أن كنا يعني نخاطب هؤلاء ونعيش معهم على أننا فينا رمق من بشرية. الآن أصبحنا كلنا لسنا بشرا أمام هؤلاء الذين يسووننا سوء العذاب. رأيتم لماذا؟ لماذا لم يثمر هذا الجهاد ثمرته بعد خروج المستعمرين من الدول الإسلامية منذ أكثر من 50 عاما الآن أو 60 عاما؟ ما الذي ما السبب؟ أنه نحن عندنا الذروة بس ما لها يدين ولا رجلين، ما يصلح هذا. قال: وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذه الآية كما تنطبق على الجهاد وفرضه تنطبق على أمور كثيرة في حياتنا مما يقدره الله علينا. قد تحب شيئا من الزوجات أو الأولاد أو الأموال ويكون شرا لك، وقد تكره شيئا من الفقر والمرض والبلاء ويكون تكون عاقبته خيرا لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف، وكانت أول ليلة من رجب الحرام ولم يشعروا، فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه، وإن المشركين أرسلوا يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعيرون
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية والمعنى يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد، قل قتال فيه كبير، أي القتال فيه ذنب كبير مستنكر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وكان كفار مكة يفعلون ذلك كله. والفتنة، المراد بالفتنة هنا فتنة المستضعفين من المؤمنين عن دينهم بالتعذيب، فهي أكبر من قتلهم لو قتلوهم، ولا يزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردوكم عن دينكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا ذلك وتهيأ لهم منكم، فأولئك حبطت أعمالهم بطلت وفسدت في الدنيا والآخرة، لا يبقى للمرتد حكم المسلمين في الدنيا ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام، وماله لا يستحقه أهله إذا مات على الكفر.
هذه المسألة الثانية التي ذكرت في هذه السورة الكريمة، وهي قول يسألونك عن الشهر الحرام، وسبب نزول هذه الآية أن سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة أو قبل وادي نخل، فتلك الليلة ليلة رجب لقي المسلمون عمرو بن الحضرمي ومعه شيء من تجارة أهل مكة قادما من الطائف إلى مكة، فاختلفوا هل يعني هذه الليلة يدخل بها الشهر الحرام أو لا يدخل، ولا يدرون هل هي من الشهر الحرام أو لا، يعني مثل ليلة 30 هل هي ليلة واحد أو لا. فالمهم أنهم استعانوا بالله وقتلوا عمرو بن الحضرمي وأخذوا ما معه من المال، فبلغ ذلك أهل مكة فرفعوا عقيرتهم استنكارا على ما فعله المسلمون من انتهاك حرمة الشهر الحرام. ما شاء الله على الدين، ما شاء الله على الالتزام والانضباط بأوامر الله، تعبدون الأصنام عند الكعبة وتقتلون أهل الإسلام وتخرجونهم من مكة وتغارون على مسألة وقع فيها الصحابة لأمر التبس عليهم فيه، ما شاء الله، ما شاء الله على التدين ها الالتزام الصادق. وهذا ما يفعله حتى اليوم أعداء الله وغيره، يعني عندما يقوم مسلم يعني لأمر ما، ولنقل إنه كان مسلما ضالا مخطئا فيصنع شيئا في بلاد الكفار ويقتل أحدا، تقوم المنظمات الدولية والعالم كله كيف مسلمون يقتلون هذا الرجل أو هذا الكلب أو هذا الإنسان، طيب وأنتم ماذا تصنعون؟ ماذا صنعتم باليابانيين؟ ماذا صنعتم بالفيتناميين؟ ماذا صنعتم بالمسلمين في العراق، في أفغانستان، في فلسطين؟ ماذا صنعتم بأمم؟ ما هو بشخص؟ إيش هالديانة؟ وإيش هالورع عن قتل الأنفس المحرمة؟ أو إذا كانت نفسا واحدة من أنفسكم فإنكم تغارون عليها، وإذا كانت من غيركم فإن هذا الأمر لا يعنيكم. فالله عز وجل يندد بهم ويقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال، هذه بدل، يعني كأنه يقول يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. وما هو الشهر الحرام؟ الأشهر الحرم أربعة، وهي المذكورة في سورة التوبة في قول الله عز وجل إيش؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هي الأربعة الحرم؟ هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وهذه الأشهر الثلاثة إنما جعلت هكذا من أجل أن يأمن الناس في الوصول إلى بيت الله الحرام، إنه متى كانت حركة السلب والنهب؟ تكون للمسافرين في الغالب اللي يرحلون من مكان لمكان، فلأجل أن يأمن الناس في الوصول إلى مكة والرجوع منها جعل الله هذه الأشهر قد حرم فيها القتال على جميع الناس حتى يستطيعوا الوصول إلى بيت الله الحرام والرجوع منه في 3 أشهر، ومحرم ورجب من أجل العمرة، ولذلك إلى اليوم هناك ما يسمى بالعمرة إيش؟ الرجبية. هذه كانت من أيام الجاهلية، فإذا أراد أهل الجاهلية أن يعتمروا ينتظرون رجبا فيخرجون للعمرة فيه ويرجعون، لأنه شهر لا يسمع فيه للسلاح قعقعة، يعني ما أحد يحمل فيه السلاح، فهي 4 حرم. فالذي وقع للصحابة كان في ليلة الأول من رجب، وكانوا لا يعلمون عن ذلك رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، أي قتال في الشهر الحرام كبير، ولكن اسمعوا: وصد عن سبيل الله وكفر به أي بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إن كان هذا كبيرا وقد أقررنا لكم به، فاعلموا أن ما تفعلونه وأنتم تعلمون أنه لا شيء يدعمكم في فعله أنه أكبر من هذا الذي أنكرتموه. فلماذا أصبحتم في هذا وعاظا ونسيتم ما تفعلونه أنتم بالمؤمنين؟ قال الله: والفتنة أكبر من القتل، يعني وفتنة المستضعفين من المؤمنين في مكة الذين بين أيديكم الآن أكبر من هذا القتل الذي وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله مخبرا عن قاعدة من قواعد الحياة في الصراع بين الكفار والمؤمنين: ولا يزالون يقاتلونكم. إلى متى يا ربنا؟ قال: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني ولن يستطيعوا أن يردوكم عن دينكم. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن دين محمد صلى الله عليه وسلم سيبقى ولن يستطيع أحد أن يفنيه. والآن مع شدة الهجمة على الإسلام والمسلمين في العالم، أكثر الأديان انتشارا وأوسعها تمددا هو الإسلام. يقولون: هذا الدين فيه غرابة، إن تركناه امتد وإن ضربناه اشتد. هذه حقيقة. وبوش الابن صرح أمام العالم، قال: أسرع الأديان انتشارا هو الإسلام. ويستغربون من أين ذلك له، مع أننا نحاصره، مع أننا نقيده، مع أننا نؤذي أهله، مع أننا وضعنا قيودا كثيرة عليهم في كل شيء، ومع ذلك يتمدد ويمشي. الآن يتنبؤون بأنه في عام 2070 ستكون ألمانيا ذات أكثرية مسلمة، وأنه لن يبقى يعني الجنس الألماني نصرانيا، بل سيكون الجنس الألماني نفسه مسلما. في ألمانيا يقولون في كل سنة 10,000 إنسان من الألمان يدخلون في الإسلام، وفي كل عام يزداد هذا الأمر. من أين ذلك يا إخواني؟ هذا لأن هذا الدين فيه الحق، هو فيه الحق في ذاته، ليس في شيء خارج، يعني ليست القوة أو الأتباع أو الكثرة هي التي تجعل الناس يدخلون فيه، ولكن لأنه نور الله. ولذلك قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى. هذا هو الهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: ومن يرتدد، يهدد الله عز وجل من يرتد عن الدين، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذه الآية استفاد منها العلماء أن أعمال الإنسان لا تحبط بمجرد الردة، وإنما تحبط بالموافاة على الردة، بالموت على الردة. ويظهر أثر الخلاف في شيء، في أي شيء، لو عمل الإنسان عملا واجبا عليه قبل الردة ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يعيد ذلك العمل أو لا يعيده؟ قالوا: لا يبطل عمله الأول إلا إذا مات على الكفر، لقوله: فيمت وهو كافر. قالوا: لو حج قبل أن يرتد ثم ارتد، هل يلزمه أن يعيد الحج بعد أن يعود إلى الإسلام؟ الصحيح من قول العلماء أنه لا يلزمه إعادة الحج، لقول الله هنا في هذه الآية: فيمت وهو كافر. قال: فأولئك حبطت، أي بطلت وذهبت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار. لما قال أصحاب النار دل ذلك على خلودهم فيها، لأن الصاحب للشيء هو الملازم له، الذي لا ينفك عنه. قال هم فيها خالدون.
هاجروا، المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أولئك يرجون رحمة الله نزلت في سرية عبد الله بن جحش، فإنهم قالوا يا رسول الله هل نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخبرهم الله تعالى أنهم على رجاء في الأجر لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. يسألونك عن الخمر.
شيخ سلمان، إيش الصوت هذا؟ ها؟ في أحد يقرأ فيه؟ خلاص؟
يسألونك عن الخمر؟
لا، في قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذه الآية تقرر معنى عظيما، وهي أصل فيه، أصل في باب الرجاء، وأن الرجاء لا يكون إلا لمن عمل. الرجاء لا يكون إلا لمن عمل، فأنت لا ترجو رحمة الله إلا إذا كان عندك عمل. مثل إنسان حرث الأرض ووضع البذر وقال أرجو أن يخرج الله لي زرعا طيبا، هذا راجي. أما إن قال والله أرجو أن يخرج الله لي زرعا طيبا وهو لا ما حرث ولا وضع بذرا ولا صنع شيئا، هل هذا راجي؟ لا، هذا مغتر، هذا ما عنده شيء. وهذا حال كثير من الناس مع الأسف، يرجو رحمة الله وهو لم يصنع شيئا. فنقول لا، إنما يرجو رحمة الله من عمل. هنا قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يسألونك عن الخمر. الخمر ماء العنب الذي غلى واشتد وقذف بالزبد، أي ترك حتى أخذ يفور دون أن تقربه نار. وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. والميسر، الميسر قمار العرب بالأزلام، كانوا يتقامرون بها على لحم البعير، ومن كسب يوزع ما يأخذه، ومن كسب يوزع ما يأخذه على فقراء الحي.
ومن كسب يوزع ما يأخذه على فقراء الحي.
ومن كسب يوزع ما يأخذه على فقراء الحي. وكانت الأزلام قطعا من الخشب، وللمقامرة بها طريقة معينة.
راء يعني انظر، لسان العرب ياسا راء. نعم.
قال جماعة من السلف كل شيء فيه قمار، أي أخذ مال باللعب بأن يأخذ الغالب من المغلوب من نرد أو شطرنج أو غيرهما، فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والبيض. قل فيهما إثم كبير، يعني الخمر والميسر، فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وترك سائر ما يجب عليه، وإثم الميسر الفقر وذهاب المال والعداوة وإحاش الصدور. وأما منافع الخمر فربح التجارة فيها وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وإصلاح المعدة، ومنافع الميسر نفع الفقراء. وإثمهما أكبر من نفعهما، لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر، ولا خير في الميسر يساوي ما فيه من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر واستجلاب العداوات بين المؤمنين المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، هو ما فضل عن نفقة العيال. وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة، لعلكم تتفكرون في الدنيا فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم وتنفقون الباقي في الوجوه المقربة إلى الآخرة، وفي الآخرة فترغبون عن العاجلة إلى الآجلة. إصلاح لهم خير، أي خير من تركه، وإن تخالطوهم يكون لأحد اليتامى المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد تقع فيه الزيادة والنقصان، فدلت هذه الآية على الرخصة في ذلك. فإخوانكم، أي فذلك جائز، فهم إخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح. تحذير للأولياء، أي يعلم من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج منه ولا يقصر عن إصلاحه. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولكنه يسر عليكم ووسع، فأذن لكم بمخالطتهم فاتقوا إفساد أموالهم.
يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر. هذه الآية هي أحد مراحل تحريم أو التدرج في تحريم الخمر. فأول آية كانت في النحل عندما قال الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل السكر شيء والرزق الحسن شيء آخر، فكانت مقدمة لبيان ما سينزل في هذا السكر. وكانت هذه في مكة، ثم في المدينة جاء السؤال من الصحابة كأنهم رأوا أن الخمر لا تليق بحال المؤمن العابد لله المتقي، لا تليق بمقصود الحياة من أن يكون المسلم جادا متقيا لله عز وجل. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله يقول يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. هذه الآية هي أول آية أشعرت بأن الخمر فيها إثم. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وأثبتت أن فيهما منافع. وبين المؤلف هنا بالتفصيل الجيد ما هي المنفعة التي فيه. فالمقصود قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولكن الآية لم تحرم. ثم لما حصل من بعض الصحابة أنه كان يأتي للصلاة وهو ثمل، أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم لما تهيأت النفوس لقبول تحريمها ومنعها، وكانت جزءا لا يتجزأ من حياة العرب في الجاهلية، أنزل الله قوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره. هذه الآية يقول الله فيها يسألونك عن الخمر. الخمر هو المادة المعروفة، وكانت تطلق في بداية الأمر على ما خمر من العنب، وهي في نهاية المطاف يقاس كل ما أدى ذات الدور يقاس عليه، فما خمر من الرز أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو غيره يأخذ ذات الحكم، لأن المقصود تغطية العقل، فكل ما غطى العقل، لأن الخمر مأخوذ من التغطية ومنه الخمار، فكل ما غطى العقل فيأخذ حكمه. قال والميسر. ما هو الميسر؟ الميسر في صورته السهلة هي المغالبة، المغالبة المبنية على الحظ، فكل شيء تدخله لا تدري أنت تكسب فيه أو تخسر، إما أن تكون غانما أو غارما، فهو من هذا النوع، وهو أن يدخل الإنسان في معاملة مثل ما هو الآن موجود ما يسمى باليانصيب. اليانصيب هذا لون ألوان الميسر، وهو كل واحد منكم يدفع ريال، سنضع قرعة، الذي يخرج عليه القرعة يعطى 1000 ريال، فكلكم تدفعون ريالا. كم جمعنا؟ 500 ريال، وبعدين طلعنا القرعة، الفائز رقم 7 لك 100 ريال، الفائز رقم 50 لك 100 ريال، جزاكم الله خير بارك الله فيكم تفضلوا. فهم أخذوا منكم 500 وأعطوا 2 منكم 100 100، فأنت تقول يعني مبلغ يسير جدا أنا قد بذلته في يعني ما يضرني. نقول شوف أي ريال تبذله وأنت تقول لا أدري أكون فيه غانما أو غارما، يمكن أحصل 100 أو لا أحصل شيئا، هذا هو لون من ألوان الميسر. فكانت العرب عندها صورة من الصور يتقامرون بطريقة معينة على بعير، منهم من يحصل من البعير شيئا ومنهم من لا يحصل منه شيئا، فمن حصل منه شيئا قسمه على فقراء الحي. فالله عز وجل قال إن هذه المعاملة التي كنتم تتعاملون بها محرمة، وكانت في بداية الأمر جاءت مثل الخمر، يعني فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم حرمها الله في آية المائدة. قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما هي المنافع؟ المؤلف هنا ذكر المنافع، فقال قل فيهما إثم كبير، يعني الخمر والميسر، فإثم الخمر ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وترك سائر ما يجب عليه. وإثم الميسر ماذا؟ ما هو إثم الميسر؟ الفقر وذهاب المال والعداوة وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر، هل في الخمر منافع؟ قال نعم، ربح التجارة وما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب وإصلاح المعدة، هذا إن صح. وإلا فالأطباء الآن يبينون أن فيها فسادا للكبد ولأجزاء كثيرة من الجسم. قال ومنافع الميسر نفع الفقراء، لأنهم كانوا يقسمون اللحم الذي يأتي نصيب الفائزين يقسمونه على الفقراء. قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون، وهي المسألة الأولى التي سألوا عنها أولا، فأجيبوا بغير ما أرادوا، أجيبوا بغير ما أرادوا، ماذا ننفق يا ربنا أو ماذا ننفق يا رسول الله؟ قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فسألوا ماذا ينفقون، فأخبرهم الله أن الذي يجب عليهم أن ينفقوه العفو. ما هو العفو؟ قال ما زاد عن نفقة الإنسان وحاجته، يعني لا تنفق من حاجتك وحاجة عيالك وإنما تنفق ما زاد. قال قول العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ثم قال ويسألونك عن اليتامى. لما أنزل الله عز وجل في السور المكية التشديد في أمر اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقال في سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، لا تقربوا، ما هو لا تصلوا، لا تقربوا. فلما نهاهم هذا النهي جاء الصحابة وقالوا خلاص نعزل أموال اليتامى، أنا أشتري لأولادي طعاما وأذهب أشتري لليتيم طعاما من ماله وأضع هذا الطعام بين يديه ويأكل منه، فإذا بقي منه شيء لا نأكله نحن لئلا نأكل مالا لليتيم فيفسد الطعام على اليتيم والنفقة تزيد على اليتيم. فشكوا ذلك إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله أصابنا الحرج ماذا نفعل؟ فقال الله هذه الآية التي هي آية في العدل وغاية في النبل. ويسألونك عن اليتامى، قال الله قل إصلاح لهم خير، يعني افعلوا لهم ما يصلحهم. فأنت تأتي وتقول نحن في بيتنا 10، كم يكفينا في الشهر؟ 1000 ريال. إذن معنى ذلك أن الرأس يكلفني كم؟ 100 ريال. خلاص سأأخذ من مال اليتيم 100 ريال وأضعه في مالي وأدخله في طعامي وشرابي. قد يكون اليتيم يأكل أقل من باقي أولادي، قد يكون يأكل أكثر ما أدري، لكن هذه الطريقة عادلة ليس فيها ظلم وليس فيها بغي وتعدي. قال قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، يعني في أموالكم، فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من خالط اليتيم من أجل أن يفسد ومن خالط اليتيم من أجل أن يصلح. والله أنا أريد أدخل في تجارة ولا أدري التجارة تربح ولا لا، مظنونة، خل دخل اليتيم معي. أنت لا تريد الإصلاح، تريد الإفساد، تريد أن تتقي الخسارة بمال اليتيم ثم تقول والله أنا دخلت في التجارة أريد الربح وأريد ينتفع اليتيم ولكنها خسرت. طيب ومحلك الآخر الذي يربح باستمرار لماذا لا تدخله معك فيه؟ قال والله لا ما أقدر. أي إذن أنت لا تريد الإصلاح، ولذلك قال والله يعلم المفسد من المصلح. هذه الآية قاعدة انتبهوا لها في كثير من الأشياء التي تخفى فيشكل عليك هل أفعل أو لا أفعل، يقال لك والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم المفسد من المصلح. هذه مثلا الذين يعملون للدولة، يعملون أعمالا عامة للمسلمين ويكون تحتهم التصرف. افترض أني أنا مدير على مجموعة من الموظفين، فجاء موظف وقال أريد أخرج لقضاء حاجة فأذنت له، وجاء الثاني وقال أريد أخرج قلت ما أذنت له، على أي أساس فعلت ذلك؟ إن كنت ذاك لأنك أذنت له لأنه ابن عمك مثلا أو قريبك أو لأنه يعطيك بعض الأشياء فأنت مفسد. لكن إن كنت تفعل ذلك تشجيعا، هذا الذي ينجز المعاملات ويخلص الموظفين ويؤدي دوره بشكل جيد أنا أعطيه إذنا. وقال لي أقول إذا أنهيت أعمالك هذه كلها اليوم غدا إجازة لك، لأني الآن أريد يعني أحفزه وأشجعه. والثاني لا أعطيه لأنه لا ينجز ولا يفعل شيئا. فالله يعلم المفسد من المصلح، هذه قاعدة من قواعد المعاملات والسياسات والإدارات والمخالطات وغيرها. قال ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأحرجكم، فحرم عليكم أن تأخذوا من أموال اليتامى شيئا أو تخالطوهم في شيء. فيصبح كفالة الأيتام بهذه الطريقة صعبة جدا. قال إن الله عزيز حكيم. نعم.
ولا تنكحوا المشركات، المشركات الوثنيات ومثلهن سائر النساء الكافرات إلا نساء النصارى واليهود، فيجوز للمسلمين التزوج منهن كما في سورة المائدة، ولا أمة مؤمنة، أي ولا أن يتزوج أحدكم مملوكة مسلمة خير له من أن يتزوج حرة كافرة، ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو مال أو شرف. ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا. وقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا يجوز له أن يطأ المؤمنة بوجه من الوجوه، لا بزواج ولا بملك يمين، لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام. أولئك إشارة إلى المشركين والمشركات يدعون إلى النار بعشرتهم وأقوالهم وأفعالهم، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم على من تزوج منهم وعلى ولده ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه. والله يدعو إلى الجنة، وتزويج المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى الجنة بعشرته وقوله وفعله.
يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا تحريم لنكاح المشركات. في سورة الممتحنة إيش؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، من كانت أيضا تحته كافرة أو مشركة يجب عليه أن يتخلى عنها، لأنه لا يجتمع مؤمن ومشرك في عقد واحد. قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، أي من حرة مشركة، ولو أعجبتكم، أي تلك المشركة بنسبها أو مالها أو حسبها أو أي شيء آخر. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أيضا لا تزوجوا المشركين سواء كان ذلك لحرة أو أمة، فإنه لا يجوز أن يعلو المشرك مؤمنة أيا كانت حرة أو أمة. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي من حر مشرك ولو أعجبكم. لماذا يا ربنا حرمت علينا هؤلاء؟ قال أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. واستثني من هذه الآية النصارى واليهود أهل الكتاب بقول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لكن بشرط أن يكن محصنات غير مسافحات. فالذين يذهبون لأجل زميلته والله أعجبته يتزوجها وهي تستبيح الزنا وتسافح من تشاء، هذا ما يجوز لأنه خلاف شرط الله عز وجل في الآية. وقد اختلف العلماء في نكاح الكتابيات بعد ذلك، فمنهم من حرمه بما فيه من المفاسد ولكونها مشركة لأنها تقول عيسى ابن الله وعزير ابن الله، وهذا قول لبعض السلف. ومنهم من يرى جوازه لظاهر الآية الكريمة في سورة المائدة، ومنهم من يشترط فيقول إذا كانت الكتابية تحت حكم المسلمين جاز نكاحها، أما إذا كانت في بلاد الكافرين فلا. وهذا فعلا الشرط له معنى، لأن بعض الناس يذهب مبتعثا مثلا أو يسكن يهاجر لبلاد الكفار فيسكن معهم ويتزوج منهم، ثم هي تميل بأولادها إلى النصرانية ويريد أن يأخذ أولادها أو يمل منها، فالأنظمة تكبله تكبيلا شديدا، يعني تقول إذا أردت تطلق هذه المرأة تأخذ الأولاد، يحكم بالأولاد جميعا لها، وتأخذ المال نصف مالك. فهنا كثير من الناس يبقى لأنه لا يستطيع أن يفر بهذه الطريقة. فلو قيل بأنه لا يجوز الزواج من الكتابية إذا كانت تحت حكم الكافرين وفي ظل أنظمتهم وقوانينهم، هذا القول له حظ من الاعتبار، وممن قال به الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو يعني شرط معتبر حقيقة، لأن النظر في المآل في هذه القضية مهم. وأنا رأيت بعض المسلمين الذين تزوجوا بنصرانيات وجاءوا إلي في أوروبا الشرقية، ممن ذهبوا من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وعاشوا في بلاد الكفار وتزوجوا رغبة في يعني تحقيق الإقامة والجنسية وغير ذلك، جاءوا إلي يبكون يا إخواني، يبكون والله بحرقة، يقولون أبناؤنا ليسوا على ديننا. أحدهم يقول لي ابن لي ملحد والثاني نصراني والثالث أرجو إن شاء الله أن يكون فيه إسلام، هو أقرب الأبناء إلي. فلأجل هذه الغاية يجب أن يكون هناك اعتبار لهذا الأمر. طيب تفضل الشيخ.
ويسألونك عن المحيض، هو الحيض، قل هو أذى كناية عن القذر والضرر، فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض. والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة، فإن ذلك جائز ويجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما فوق الإزار، ولا تقربوهن حتى يطهر. الطهر انقطاع الحيض، فإذا تطهر إذا اغتسلن بالماء أي فلا يحل إتيان الحائض حتى ينقطع حيضها وتغتسل بالماء، ويقوم التيمم مقام الماء عند عدمه. فأتوهن من حيث أمركم الله، يجامعونهن في المأتى الذي أباحه الله وهو القبل، وقيل من قبل الحلال لا من قبل الزنا والحرام، إن الله يحب التوابين، المراد التوابون من الذنوب، ويحب المتطهرين، هم المتطهرون من الجنابة والأحداث والمتباعدون عن الأنجاس.
نعم، هذه الآية نزلت في جماع الحائض، لأن هذا الأمر كان مختلفا فيه بين المشركين واليهود، فاليهود كانوا لا يجالسون الحائض ولا يواكلونها ولا يشاربونها، يعني يباعدونها تماما لأنهم يرونها نجسا، والمشركون كانوا يفعلون كل شيء. فلما جاء المسلمون إلى المدينة ويعني حصل لغط كثير، هل اليهود على حق فيما يفعلون أو ما يفعله العرب في جاهليتهم، أنزل الله هذه الآية التي بيّنت الحق والعدل في هذه المسألة. قال ويسألونك عن المحيض، قال الله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هو أذى للمرأة وأذى للرجل إذا جامع المرأة في ذلك الوقت، ولذلك المرأة كلها تتغير في وقت الحيض، يصبح عندها تغير نفسي وتغير جسماني وتغير في الموضع نفسه. قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هل المحيض هنا يقصد به زمان الحيض أو مكان الحيض؟ خلاف بين العلماء، فمن قال فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوهن في مكان الحيض، أجاز للرجل أن يعني يستعمل مع المرأة كل شيء إلا مكان الدم وهو الفرج الذي يخرج منه الدم. ومن قال زمان المحيض اسم زمان، قال فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوهن في زمن الحيض في شيء واحد وهو الجماع، وليس المقصود اعتزالهن في كل الأشياء، لأنه لو كان كذلك لكنا مثل اليهود. وهؤلاء بعضهم يرى أن الاعتزال في مكان الحيض، وبعضهم يرى أن الاعتزال يجب أن يكون في ما بين السرة للركبة، فلا يجوز للرجل أن يقرب ما بين السرة للركبة، ويجوز له أن يستمتع من الحائض بما جاوز ذلك. قال الله عز وجل ولا تقربوهن أي في محل الدم، أو لا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن أي ينقين من الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلنا من الحيض، لأنه لما قال فإذا تطهرن وقال حتى يطهرن، فعرفنا أن هناك شيئين: الأول توقف الدم ونقاء المرأة، وهذا يعرف بشيئين: الأول القصة البيضاء، وهي شيء يخرجه الرحم مثل النخامة تعرف به المرأة الطهر، والثاني الجفاف، لأنه يحصل بعض النساء ما يخرج معها هذا الشيء الذي يرى عند كثير من النساء، فتستدل بالجفاف على الطهر. قال فإذا تطهر، إذن لا يجوز للرجل أن يقرب المرأة في محل الحرث إلا إذا تحقق أمران، وهو أن يتوقف الدم وأن تتطهر المرأة بالغسل إن كان الماء ميسورا، أو بالتيمم إن لم يكن الماء ميسورا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من المكان الذي أمر الله أن تؤتى المرأة منه، بأي صورة من الصور، يعني سواء كانت واقفة أو مستلقية أو على جنب بحسب، المهم تأتونها في المكان. قال فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين. ما هو سر ذكر التوبة في هذه الآية؟ قال العلماء لأن الناس يقع منهم الذنب في هذا الأمر وهو خفي، فرغبهم في التوبة، اعلموا أن إتيان الحائض ذنب، فتوبوا إلى الله إذا وقعتم فيه. ومثلها في سورة النور عندما قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. ثم في آخر الآية ماذا قال؟ قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا؟ لأنه يحصل إخلال بهذا كثير، فرغب الله عز وجل بالتوبة فيه ونبههم إلى ذلك. قال يحب التوابين ويحب المتطهرين، للدلالة على أن إتيان المرأة الحائض يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الطهارة، ولذلك الله يحب المتطهرين، ذكرهم بالطهارة المعنوية لما جاء إلى الطهارة الحسية، لأنه قال فإذا تطهرن فأتوهن، ثم قال يحب المتطهرين الذين يتطهرون عندما يكون عليهم حدث أصغر أو أكبر، والذين يتطهرون أيضا من ذنوبهم ومعاصيهم. نعم.
نساؤكم حرف لكم، أي إنهن مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات، أنا شئتم أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرث، وقدموا لأنفسكم أي قدموا خيرا تجدوه عند الله، واتقوا الله عن الوقوع في شيء من المحرمات، واعلموا أنكم ملاقوه، مبالغة في التحذير.
في قوله نساؤكم حرث لكم، كان اليهود يقولون إذا جاء الرجل المرأة من قبلها، آسف، من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، وكانوا لا يرون أن يشرح الرجل امرأته شرحا، وإنما يأتيها على جنب. فلما جاء أهل مكة من المهاجرين وتزوجوا الأنصاريات أخذوا يشرحونهن شرحا، يعني يستبطنونهن، فأنكر ذلك نساء الأنصار عليهم، قالوا هذا غير صحيح، ما يصلح هذا. فالمهم ثارت مشكلة، فأنزل الله هذه الآية ليبين الله شيئا محددا، وهو أن المرأة حرث كالأرض للزارع، فإذا جئتها في مكان الحرث فأتها كيف أحببت، واقفة، قاعدة، مستلقية، على بطنها، المهم يكون في مكان الحرث وهو القبل، بأي صورة شئت. ففسح الله لهم وأبطل ما كانت اليهود تقوله من أن من جاء امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، قال هذا الكلام غير صحيح، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نعم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي إذا حلفتم على مقاطعة ذوي أرحامكم أو حلفتم ألا تتصدقوا أو ألا تصلحوا بين متخاصمين فلا تجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم من فعل البر بل كفروا عن أيمانكم واصنعوا الخير. أن تبروا أي أن تفعلوا الخير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفيهما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها.
إذا في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا اليمين معترضة بينكم وبين فعل البر والخير. فإن الإنسان أحيانا في حالة الغضب يقول: والله لا أتصدق على فلان أو لا أزور فلانا، ثم يتبين أن هذا ليس من الخير، فيقول الله، تقول له: يا فلان افعل، فيقول: أنا حلفت ما أستطيع، أود أن أفعل لكني حلفت. نقول: لا تجعل اليمين معترضة بينك وبين فعل الخير، إيت الذي هو خير وكفر عن يمينك كما ورد في هذا الحديث النبوي. نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو قول الرجل لا والله وبلا والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها، وكذا في الهزل والمزاح، فهذا لا إثم فيه ولا حنث ولا كفارة، لأنه ليس بيمين حقيقة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إنه يؤاخذكم بالأيمان التي تحلفونها قاصدين عقد اليمين، ففيها الكفارة إن حنثتم. والله غفور، أي حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد وجعل لكم سبيلا إلى الحنث بالكفارة، حليم لا يعاجل بالعقوبة للذين
يقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو، باللغو في أيمانكم. ما هي اليمين اللاغية؟ اليمين ثلاث أنواع: اليمين اللاغية، واليمين المكسوبة أو المعقودة، أو يمين الحنث، والثالثة اليمين الغموس. أما اليمين اللاغية وهي المذكورة في هذه الآية فهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو لا يقصد، مثل كلام في كلام الإنسان يقول لا والله وبلا والله وهو لا يريد اليمين، فهذه من يمين اللغو لا يؤاخذ الإنسان بها. ويدخل فيها أيضا من حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يقول والله إن فلانا جاء أو والله إن فلانا ولد في اليوم الفلاني، يظن نفسه صادقا فيتبين بخلاف ذلك، فهذه يمين لاغية لا عبرة بها ولا كفارة فيها ولا شيء. الثانية يمين الحنث أو اليمين المكسوبة أو المعقودة، وهي المذكورة في قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما قصدتموه، وهي اليمين التي تكون على فعل شيء مستقبل، كأن تقول والله لا أذهب إلى فلان أو والله لا أعطين فلانا أو والله لأمنعن فلانا، فهذه يمين مكسوبة تقصد اليمين وعلى شيء مستقبل. الثالثة يمين الغموس، وهي اليمين التي يكذب الإنسان فيها، يعلم أنه كاذب فيها، فيقول والله ما رأيت فلانا، والله لقد اشتريت هذا بكذا وكذا، والله لقد سيم مني هذا بكذا وكذا، فهذه إذا كان الإنسان فيها كاذبا تسمى يمين غموس، وهي من كبائر الذنوب، وسميت غموسا لأنها تغمز صاحبها في الإثم أو تغمز صاحبها في النار والعياذ بالله. نعم.
للذين يؤلون من نسائهم. الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته سواء أطلق أو قيد ذلك بأكثر من 4 أشهر، ولا شيء عليه قبل تمام 4 أشهر، أما بعدها فإن طالبته المرأة وقفه القاضي، فإما أن يفيء أو يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي بطلب المرأة، فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمين المذكورة إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح غفر الله لهم، وعلى من خالف يمينه كفارة يمين للآية السابقة. والفيء الجماع لمن لا عذر له، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن أبى الطلاق طلق عليه القاضي رفعا للضرر عن المرأة، ولا تجب كفارة لأنه لم يحنث في يمينه.
طبعا لما ذكر أحكام اليمين ذكر حكما خاصا ليمين خاصة وهي الإيلاء، وهذا باب معروف في أبواب الفقه الإسلامي، باب الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن يمتنع أو أن لا يجامع امرأته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، فإذا فعل ذلك يسمى موليا، وتسمى هذه اليمين يمين الإيلاء. وهنا لأن هذه اليمين فيها ضرر على من؟ على المرأة. كيف تحلف بأنك ما تجامعها مثلا 6 أشهر أو 8 أشهر أو سنة، أو تقول والله لا أجامعك بعد اليوم؟ فيقول قال له تعالى إذا مضت 4 أشهر إما أن تجامعها وتؤدي حقها أو تطلق. قال أنا حلفت. نقول كفر عن يمينك. فإذا لم يطلق طلق عليه القاضي إذا طلبت المرأة ذلك. قالت المرأة أنا أتضرر أيها القاضي، فيطلق عليه القاضي، بمعنى أنه ينفذ الطلاق على الرجل ولا يكون للرجل في ذلك أي مقابل، يعني لا يكون من باب الخلع، مع أن المرأة هي الطالبة، لكن الذي بدأ وضار هو الرجل حيث حلف ألا يعطي المرأة حقها من الجماع. ولذلك قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يعني ينظره القاضي 4 أشهر، فإذا جاء اليوم الأخير من الشهر الرابع قال له تعالى إما أن تجامع وإلا تطلق. قال لن أجامع ولن أطلق. يطلق عليه القاضي وينفذ الطلاق، فتعتد المرأة وتزوج بغيره. قال فإن فاءوا رغبهم الله فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ويرحمكم. وإن عزموا الطلاق بأن طلقوا أو طلق القاضي عليهم فإن الله سميع عليم. نكمل بقية الآيات بعد المغرب بإذن الله.